this camp, and we praise the Lord because He protect us in peace and in love, and we feel the privilege of the fellowship to be together. As the psalmist said, how good and how pleasure for the brethren to dwell together in unity. We experience such unity in our few hours we spend together. And we return to the Lord by giving thanks to Him, for all things He provides to us by His grace. This is the last session, and I pray that the Lord may give us the best wine, as He usually do at the end. So let us pray that the Lord may help us to receive the blessings He would like to provide for every one of us. As we said before, that this session is about the house of Philemon. And we have only one Philemon in the whole Bible, and we only have one chapter about this man of God, so we can hear together the message or the epistle to Philemon.
Epistle to Philemon, from verse 1. Paul, prisoner of Christ Jesus, and Timotheus, the brother, to Philemon, the beloved and our fellow workman, and to the sister Apphia, and to Archippus, our fellow soldier, and to the assembly which is in thy house. Grace to you and peace from God our Father, and the Lord Jesus Christ. I thank my God always, making mention of thee in my prayers, hearing of thy love and the faith which thou hast towards the Lord Jesus and towards all the saints, in such sort that thy participation in the faith should become operative in the acknowledgement of every good thing which is in us towards Christ Jesus. For we have great thankfulness and encouragement through thy love, because the bowels of the saints are refreshed by thee, brother. Wherefore, having much boldness in Christ to enjoin thee what is fitting, for love's sake I rather exhort, being such a one as Paul the aged, and now also prisoner of Jesus Christ, I exhort thee for my child, whom I have begotten in my bonds, Onesimus, once unserviceable to thee, but now serviceable to thee and to me, whom I have sent back to thee, but do thou receive him, that is my bowels, whom I was desirous of keeping with myself, that for thee he might minister to me in the bonds of the glad tidings. But I have wished to do nothing without thy mind, that thy good might not be as of necessity, but of willingness. For perhaps for this reason he has been separated from thee for a time, that thou mightest possess him fully for ever, not any longer as a bondman, but above a bondman, a beloved brother, especially to me, and how much rather to thee, both in the flesh and in the Lord. If therefore thou holdest me to be a partner with thee, receive him as me. But if he have wronged thee anything or owe anything to thee, put this to my account. I, Paul, have written it with my own hand. I will repay it, that I say not to thee that thou owest even thine own self also to me. Yea, brother, I would have profit of thee in the Lord. Refresh my bowels in Christ. Being confident of thine obedience, I have written to thee, knowing that thou wilt do even more than I say. But withal prepare me also a lodging, for I hope that I shall be granted to you through your prayers. Epaphras salutes thee, my fellow prisoner in Christ Jesus. Mark, Aristarchus, Demas, Luke, my fellow workmen, the grace of our Lord Jesus Christ be with your spirit.
هذه الرسالة تتميز بأنها واحدة من الرسائل الأربعة التي كتبها بولس وهو في السجن.
This epistle is peculiar in that it is one of the four epistles that Paul wrote in prison.
كتب الرسالة إلى أفسس وكولوسي وفيليبي وفيليمون.
Ephesians, Colossians, Philippians, and Philemon from prison.
وهي أيضا واحدة من الرسائل الشخصية الأربعة التي كتبها بولس لأشخاص.
But it's also one of the four personal epistles that Paul wrote.
كتب هذه الرسالة إلى فيلمون.
He wrote this epistle to Philemon.
وكتب رسالتي تيموثاوس الأولى والثانية إلى تيموثاوس.
And then the two to Timothy.
وكتب الرسالة إلى تيتوس.
And the one to Titus.
وأيضا هي واحدة من أربع رسائل في العهد الجديد، كل منهم يتكون من أصحاح واحد.
And it's also one of four epistles in the New Testament that have only one chapter.
فهذه الرسالة أصحاح واحد.
This epistle, Philemon.
الرسالة أيضا رسالة يوحنا الثانية ويوحنا الثالثة كل منهما أصحاح واحد.
Second John, Third John, one chapter.
ورسالة يهوذا أيضا أصحاح واحد.
And the epistle of Jude is one.
أربع رباعيات.
Four fours.
واحدة من أربع رسائل السجن.
The four, one of the four prison epistles.
واحدة من أربع رسائل للأشخاص.
One of the four personal epistles.
واحدة من أربع رسائل كل منهما يتكون من أصحاح واحد.
One of the four that only has one chapter.
لكن ما هي الدروس العملية التي يريد الرب أن يوصلها إلينا من خلال دراستنا لهذه الرسالة الشخصية القصيرة؟
But what are the practical lessons that God wants to give to us when we study this personal epistle to Philemon?
أتمنى من كل قلبي لنفسي ولإخوتي وأخواتي.
I pray from all my heart for myself and for you also.
أنه حينما أقرأ رسالة من الرب.
That when I read a letter from the Lord.
أعتبر أن الرب يخاطبني أنا شخصيا.
I take it as though the Lord is speaking to me personally.
في هذه الحالة كأن بولس يكلمني أنا أو يكتب إلي أنا.
In this circumstance, it's as if Paul is writing to me personally.
ولكن نشكر الرب. هذه الرسالة الوحيدة التي لم يكتب فيها الرسول بولس لشخص بمفرده.
It's not the only epistle that Paul writes to a single person.
ولكنه كتب أيضا لزوجته وابنه.
Here it's not only to him, but it's also to his wife and to his son.
إذا اعتبرنا أن أبفية زوجته.
We take Apphia to be his wife.
وأن أرخبس ابنه.
And Archippus his son.
فهذه تعتبر رسالة إلى العائلة كلها.
So this is an epistle to the whole family.
لا نقرأ في رسالة في العهد الجديد شخصية كانت أم كنسية.
We don't read in the New Testament of a person or a an assembly.
Personal.
The person in the assembly.
أنه ذكرت اسم امرأة في غير هذه الرسالة.
Oh, that his wife is mentioned except in this epistle.
هذه إذن رسالة عائلية.
So it is a family epistle.
ولكن هذه العائلة تميزت بصفات رائعة.
But this family is characterized by beautiful traits.
أشارككم بأول رد فعل في داخلي عندما قرأت هذه الرسالة للمرة الأولى.
I want to share with you what my reaction was the first time I read this epistle.
في بداية حياتي العملية.
In the beginning of my practical life.
قبل أن يكون لي دخل.
Before I had an income.
أو شيئاً أن أمتلكه.
Or anything that I possessed.
تمنيت من الرب أنني عندما أصبح شخص يعمل ويكون له دخل.
I asked of the Lord that when I became a working man and I had an income.
أن يكون بيتي نظير بيت فيليمون.
That my house would be like the house of Philemon.
هذه هي طريقة تفكير.
This is a way of thinking.
هذا هو حلم حقيقي.
This was a true dream.
فما نفكر فيه سيعطيه لنا الرب طالما يتفق مع مشيئته.
And what we think of in accordance with God's will, God will provide for us.
أعتقد أن فيليمون نظير باقي الناس.
I think Philemon is like other people.
بدأ حياته العملية كأي شخص.
He began his practical life like any other man.
هذا ما تخيلت.
This is what I'm imagining.
وتخيلت أيضا أن فيليمون كان يصلي إلى الرب يا رب إذا أعطيتني دخلا وفيرا.
And I also imagine that Philemon might have prayed, Lord, if you provide me an income.
سأبني بيتا.
I'll build a house.
لعائلتي.
For my family.
لكن أريد أن يكون هذا البيت فيه مكانا فسيحا واسعا.
But I pray that this house might have space.
لكي تجتمع فيه الكنيسة.
That the assembly might assemble there.
هذه الصلاة تستجاب.
this kind of prayer would be answered. Because it's according to the will of the Lord. At this beginning of the assembly, there was an assembly in Colossae.
أتخيل أنها كانت في وسط المدينة.
I imagine it was in the heart of the city.
لكن فيليمون كان يسكن في أطراف المدينة.
But Philemon lived on the outskirts of the city.
وهناك إخوة وأخوات كثيرين.
And there are many brethren there.
لا يستطيع الذهاب لمكان العبادة في وسط المدينة.
They couldn't travel to the middle of the city.
ولهذا صلى فيليمون لكي يعطيه الرب مكانا يستقبل فيه الكنيسة.
And that's why Philemon prayed that the Lord would give him a place for the assembly to gather.
وأعطاه الرب أجابه الرب على هذه الطلبة.
And the Lord answered that prayer.
وهذا السبب الذي من أجله نقرأ إلى الكنيسة التي في بيتك.
And that's why we read that the Apostle Paul wrote here and to the assembly that is in thy house.
هذه رسالة لجميع الشباب بيننا.
This is a message for all of the young people among us.
صلي وليكن لك حلم بحسب مشيئة الله.
Pray and have a dream according to the will of God.
إذا الرب أعطاك إمكانيات,
if the Lord gives you ability,
وأعطاك بيتا,
you have a house,
كن حريصا أن يكون هناك مكان في هذا البيت تجتمع فيه الكنيسة.
Make sure that there's a place in that house that the assembly can gather.
هنا بعض المؤمنين يسكنون في أماكن بعيدة.
Here many believers live in far away places.
فلماذا لا يكون بيتي مكان يجتمع فيه المؤمنين الحقيقيين عندما لا يستطيع الذهاب إلى المكان العام؟
So why can't my house be a place where believers gather when they can't travel a further distance?
منذ 3 سنوات زرت الإخوة في ولاية فلوريدا في أمريكا.
Three years ago I visited some brethren in Florida.
وهناك زرت بيت من لأحد الإخوة والأخوات.
And there I visited a house, one of the brethren.
كان يجمع الجيران من حوله.
He would bring his neighbors from around him.
مرة كل شهر.
Once a month.
هو مرنم.
He sings. He likes to sing.
يعزف ويرنم ترنيمات جميلة.
He plays an instrument. He likes to sing.
فذهب إلى الجيران من حوله.
And so he went to his neighbors.
ودعاهم تعالوا معا اسمعوا ترانيم عن الرب.
And he said, come and hear some hymns about the Lord.
وبعد ذلك يكلمهم بكلمة الله.
And then he would speak to them the word of God.
هذه صورة أخرى لكيف يمكن أن نستخدم الإمكانيات التي يعطيها إلينا الرب.
And this is another way that we can use the abilities that the Lord has given us.
فنحن نهيئ مكانا للمؤمنين لكي يجتمعوا فيه بسهولة.
So we prepare a place for the believers that they can gather in easily.
ومكان ندعو فيه الجيران لكي يسمعوا كلمة الله.
And a place that the neighbors can be invited to hear the word of God.
في صلاة الرب يسوع إلى الآب في يوحنا 17.
In the prayers of the Lord Jesus to the Father in John 17.
سأل منه قائلا.
He asked him saying.
لست أسأل أن تأخذهم من العالم.
I do not ask that you take them from the world.
بل أن تحفظهم من الشرير.
But that you would keep them from evil.
لماذا؟
Why?
لأن الرب يريد منا أن نكون نور للعالم.
Because the Lord wants us to be light for this world.
وأن نكون ملح للأرض.
And to be salt for the earth.
هذه إحدى الوسائل التي بها نخدم الرب.
And this is one of the ways that we can serve the Lord.
عندما يعطينا الرب مالا.
When the Lord gives us
أو بيتا.
Or a house.
علي أن أفكر أنني وكيل على ما أعطاني إياه الرب.
I need to know that I'm a steward as to what the Lord has given me.
هذا هو رد فعلي عندما قرأت هذه الرسالة لأول مرة.
And this was my reaction when I first read this epistle.
لكن عندما ننظر إلى الرسالة.
But when we look at the epistle.
سنجد عائلة مسيحية.
We see a Christian household.
ما الشيء الذي تميزت به شخصية فيليمون؟
And what here characterizes the person of Philemon?
من معنى اسمه.
From the meaning of his name.
يقال باللغة الإنجليزية أن معنى اسمه kissing or affectionate.
In English his name means kissing or affectionate.
أي أنه شخص محب للآخرين.
He loves others.
ولذلك نرى رد الفعل.
And so we see the reaction.
أن أحشاء القديسين قد استراحت به.
That the bowels of the saints were refreshed by him.
لم يكن محبا لبعض القديسين.
He wasn't one who loved some of the saints.
ولكن محب لجميع القديسين.
But he loved all of the saints.
ربما واحد منا يسأل نفسه لماذا أنا لا أشعر بمحبة الآخرين لي.
Maybe you're asking yourself why don't I feel the love of others towards me.
كن كن فيليمون في معنى اسمه.
Be Philemon in the meaning of his name.
كن محبا للآخرين.
You love others.
سيحبك الآخرين.
And the others will love you.
هذا ما نستطيع أن نفهمه من معنى اسمه.
And that's what we can get from the meaning of his name.
كان اسمه يعني شخصيته.
His name meant his person or his character.
بولس عندما تذكر صفات فيليمون.
When Paul thought about the characteristics of Philemon.
تكلم عن أمرين.
He spoke about two things.
عن محبته والإيمان الذي له.
His love and his faith.
الإيمان يأتي أولا.
Faith comes first.
ثم بعد ذلك تأتي المحبة.
And then love.
فالإيمان نحو الرب يسوع.
Faith towards the Lord Jesus.
ينشئ في القلب محبة نحو جميع القديسين.
Brings about in the heart a love towards the saints.
لا يمكن أن تكون هناك محبة حقيقية تسبق الإيمان.
There can't be true love that is before faith.
لقد كتب يوحنا في رسالته الأولى قائلا نحن نحبه. لأنه هو أحبنا أولا.
John writes in his first epistle, "We love because he first loved us."
فنحن نشكر الله من أجل معنى اسم فيليمون.
So we thank God for the meaning of the name Philemon.
ليس فقط في طريقة تفكيره وكيف استثمر ما أعطاه الرب لخدمة القديسين.
Not just in the way that he thought and how he was fruitful in what the Lord had given him for the benefit of others.
ولكن أيضا من جهة محبته نحو جميع القديسين.
But also with regard to his love towards the saints.
أفية معنى اسمها مثمرة.
أفية means fruitful.
وهي مثمرة فعلا.
And she was fruitful.
أنا أيضا أتصور لا يمكن لأخ يدعو الكنيسة إلى بيته دون ترحيب من زوجته لهذا الأمر.
I also think that there's no way a brother could bring the assembly into his house without the welcoming of his wife.
لأنها ستكون معاونة لزوجها في هذا الأمر.
Because she's going to be a help for her husband in this.
وتكون بجانبه وهي ترحب بالمؤمنين عندما يدخلون إلى البيت.
She'll be at his side as she welcomes the believers coming into her house.
وستقوم أيضا بواجبها بعد تركهم المكان.
And she'll also have to do her labor after they've left the house.
نحن فعلنا حسنا في آخر فرصة لنا عندما أعدنا ترتيب الكراسي لكي نسهل على العاملين.
We did a good job when we set up the chairs or packed up the chairs to keep the labor from others doing it.
ولكن ربما بعد هروب أونسيموس.
But perhaps after Onesimus ran away.
الذي كان عمله أن يخدم في بيت فيليمون.
Whose labor was to work in the house of Philemon.
كانت تقوم هي بهذا الدور.
That she took up that labor.
فإذا لهذا السبب كتب بولس الرسالة فيها يوجه تحية إلى أفيه.
And that's why when Paul writes, he mentions Apphia and he gives a greeting to Apphia.
ولذلك قال عنها أفيه الأخت.
And he calls her a sister Apphia.
وهذا يرجع بنا إلى المحاضرة الأولى.
And this returns us back to the first address.
أن فكر الله أن المؤمن يرتبط بمؤمنة.
That the thought of God is that a believer is united with another believer.
فالأخ فيليمون ارتبط بالأخت أفية.
So the brother Philemon was married to the sister Apphia.
ولذلك أعطاهم الرب أرخب.
And that's why the Lord gave him Archippus.
أرخبس هو متجند مع الرسول في خدمة الرب.
Archippus was a fellow soldier with Paul in the service of the Lord.
يعني أنه كان خادما للرب.
He was a servant for the Lord.
ولم يأخذ الخدمة كمنصب شرفي.
He didn't take the service as a position.
ولكنها كالتزام.
But as a commitment.
هذا الالتزام يجعله يخضع لسيده.
And this commitment caused him to be obedient to his master.
كان سيده الرب.
His master was the Lord.
ولكن كان بولس الرسول موجها له.
But Paul was directed him or gave him guidance.
ولذلك استطاع أن يقدم له نصيحة في رسالة كولوسي.
And that's why he gave him some advice in the Colossian epistle.
يقول له انظر إلى الخدمة التي أخذتها من الرب يسوع.
He says, take heed to the ministry that you have received from the Lord Jesus.
هذا يعني أن بولس ليس هو الذي جنده.
That means that it's not the Apostle Paul that made him a soldier.
لكن الذي جنده هو الرب.
But the one who made him a soldier was the Lord.
بولس مجرد شخص يقدم نصيحة لواحد من أبنائه.
Paul was just one who gave advice to one of his sons.
يقول له انظر إلى الخدمة التي أخذتها من الرب. الرب يسوع.
He says, take heed to the ministry which you've received from the Lord Jesus.
ما أجمل هذه العائلة.
What a wonderful family.
ما أكثر الصفات الروحية التي نتعلمها من معنى أسمائهم.
How many lessons we learn from the meaning of their names.
لكن لأن الكنيسة كانت تجتمع في هذا البيت.
But because the assembly gathered in this house.
فنحن نتوقع أنه من هذا البيت يسمع صوت الترنيم والهتاف.
Then we can imagine that from this house the sound of praise would ring out.
لأننا كما استمعنا في المرة الأخيرة من الأخ إرنست.
Because as we just heard from Brother Ernst.
أننا يسمع منا أو يقدم من خلالنا التسبيح للرب.
That we offer praises to the Lord.
باعتبارنا كهنة مقدسين أو كهنوت مقدس.
As a holy priesthood.
هذا امتياز رائع.
This is a wonderful privilege.
هذا ما أتمناه لكل بيت من بيوتنا أنا وأنتم.
And this is what I would pray for each of our households, mine and yours.
أنه دائما يسمع من بيوتنا صوت الترنيم والتسبيح للرب.
That from our houses, hymns and songs and praise to the Lord would be heard.
لكن أيضا في بيت فيلمون الصلاة ترفع للرب.
But also in the house of Philemon, prayers were lifted up to the Lord.
لا توجد كنيسة لا تمارس الصلاة.
There's no assembly that doesn't pray.
في الأيام العادية صلواتنا عبارة عن تشكرات للرب.
On normal days, our prayers are thanksgiving to the Lord.
لكن إذا سمح الرب لأحد منا أن يكتس في تجربة أو ضيقة.
But if the Lord allowed any of us to go through a difficulty or trial.
نتذكر ما كتب في أعمال 12.
We remember what was written in Acts 12.
أنه كانت تصير من الكنيسة صلاة بلجاجة إلى الرب.
That prayers from the assembly rose fervently to the Lord.
لأجل بطرس.
For Peter.
فلو تعرض واحد من إخواتنا أو أخواتنا إلى تجربة ما،
so if one of our brothers or sisters go through a trial،
علينا أن نصلي بلجاجة إلى الرب.
Then we pray fervently to the Lord for them.
يبقى في جو بيت فيليمون،
so in the environment of the house of Philemon،
يسمع صوت الترنيم،
singing is heard،
وترفع الصلوات،
and prayers are lifted.
ثم بعد ذلك نجد في بيت فيليمون هناك الغفران.
But also in the house of Philemon we find forgiveness.
هذا أمر رائع.
It's a beautiful thing.
ليس أنسيموس وحده هو الذي أخطأ في حق فيليمون.
It's not only Onesimus that wronged Philemon.
لكن طول ما احنا عايشين على الأرض.
But as long as we're living on the earth.
نحن عرضة أن نخطئ.
We are liable to sin.
لكن الرب الذي غفر لنا
But the Lord who forgave us
ينتظر منا أن نغفر بعضنا لبعض.
He's waiting for us or he requires us to forgive one another.
أننا نستطيع أن نتعلم مبدأ الغفران في هذه الرسالة.
We need to understand the principle of forgiveness in this epistle.
الغفران هي الصفة التي أعلن بها الله عن نفسه لموسى في خروج 34.
Forgiveness is the character that God revealed to Moses himself.
قال الرب عن نفسه
The Lord said about himself,
أنا عندي المغفرة وأصفح عن الذنب.
He says, I have forgiveness and I am clear iniquity.
فالرب إله غفور.
He is a forgiving God.
ولا يمكن أن نكون مشابهين أبينا السماوي.
And we can't be those who display their heavenly Father.
إن لم نغفر بعضنا لبعض.
Unless we forgive one another.
لذلك نحن نجد كثيرا في العهد الجديد
And that's why we find lots in the New Testament.
آيات تشجعنا على الغفران
Verses that encourage us to forgive.
فنحن عندما نتمثل بالله أبونا
So as we learn or take example from our God and Father
سنغفر بعضنا لبعض
Then we will forgive one another.
لاحظوا أنه سامحنا بجميع الخطايا
Know that He has forgiven us all sins.
لا توجد خطية ارتكبناها أو فكرنا فيها إلا وهو سمحنا بها.
There's no sin that we've committed or thought of that He hasn't forgiven.
فلماذا لا نكون متمثلين بالله كأولاد أحباء؟
So why would we not be imitators of Him as beloved children?
عندما توجد المحبة،
when love is there،
سيسهل ظهور الغفران.
So then it'll be easy to forgive.
لكن إذا كانت هناك بدل المحبة مرارة في القلب
but if not love, but bitterness is in the heart,
سيكون هناك صعوبة في تقديم الغفران
there'll be difficulty in offering forgiveness.
لقد تكلم الرب في بداية عظته على الجبل
The Lord spoke at the beginning of His Sermon on the Mount.
عندما علم تلاميذه كيف يصلون.
When He taught His disciples how to pray.
قال لهم أن يغفروا كما غفر لهم أبوهم السماوي.
He said, "Forgive as your heavenly Father has also forgiven you."
واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمسيئين إلينا.
Forgive us our trespasses as we also forgive those who trespass against us.
هذه العبارة خطيرة جدا.
This is a very important or serious expression.
لو عرف الناس معناها.
If men knew what it meant.
لما رددوا هذه العبارة وهذه الصلاة مرات عديدة كل يوم.
They would never continually repeat this expression.
نحن نطالب من الله أن يغفر لنا لأننا نغفر للآخرين.
We're asking from the Lord to forgive us because we're forgiving others.
استمعت هذه القصة عن أسقف في الكنيسة التقليدية.
I heard this story about a priest in one of the traditional churches.
استدعي لكي يحل مشكلة بين أفراد من عائلته.
He was asked to come and help with a problem between some members of his family.
وعندما طلب منهم أن يغفروا بعضهم لبعض.
And when he asked them to forgive one another.
رفضوا.
They refused.
ولذلك هو كالتقليد الذي تعلمه عندما وقف لكي يصلي.
And so that when he got up to pray, as he does traditionally every time he does,
لم يستطع أن يقول العبارة كما علمها المسيح لتلاميذه.
He couldn't say that phrase as the Lord had taught it to his disciples.
بل قال للرب ولا تغفر لنا ذنوبنا لأننا لم نغفر نحن أيضا للذين أساءوا إلينا.
But he said, "Do not forgive us our trespasses, because we are not forgiving those who have trespassed against us."
ولكن كمؤمنين.
But as believers.
كونوا متسامحين شفوقين.
Be forgiving, compassionate.
كما سمحكم الله أيضا في المسيح.
As God has also forgiven you in Christ Jesus.
فهنا الأمر مختلف.
But here it's a different thing.
لأننا تمتعنا بغفران المسيح.
It's because we have enjoyed the forgiveness of Christ.
وامتلكنا طبيعة إلهية جديدة.
And because we've got a new divine nature.
فنحن أصبحنا نمتلك القدرة على مغفرة بعضنا
so
لبعض.
So we have the ability to forgive one another.
بدلا من أن تكون في داخلنا مرارة.
And so instead of there being bitterness inside.
يكون في داخلنا سماح.
There will be inside us forgiveness.
لذلك دعونا يشجع أحدنا الآخر مهما كان نوع الخطأ أو كميته.
So let's encourage one another, no matter what the sin is or how much it is.
أن نتسلح بنية الغفران.
That we are armed with this willingness to forgive.
الغفران يبدأ في القلب.
Forgiveness begins in the heart.
قبل أن يترجم بكلمات.
Before it's translated into words.
وعلى كل مؤمن وكل مؤمنة أن يكون في داخله استعداد للغفران دائما.
And for every believer, there ought to be a willingness for forgiveness always.
احتاج فيليمون بالرغم من الصفات الرائعة التي استمعنا إليها.
Philemon needed, in spite of all these beautiful characteristics that we've heard of,
أن يسمع كلمات التشجيع من بولس.
That he would hear the words of encouragement from Paul.
لكي يقبل أنسيموس الذي أخطأ في حقه.
So that he could receive Onesimus who had wronged him.
لكن أحيانا الأمر يحتاج إلى تدخل وسيط.
But sometimes matters need for a mediator to come in.
ودائما الوسيط عليه أن يتسلح بنية أنه سيتكلف ثمنا لأجل إنجاح الوساطة.
And often the mediator needs to expend some cost in order to be a suitable mediator.
فالرب يسوع المسيح كالوسيط.
So the Lord Jesus is the mediator.
كان يعرف أن هناك ثمنا لابد أن يدفعه.
Knew that there was a cost that needed to be paid.
لكن إنه تكلف حياته لكي يصالحنا مع الله.
And it cost him his life in order to reconcile us to God.
نحن لن نتكلف حياتنا لكي نتدخل في حل مشكلة بين أخين.
We don't need to give up our life in order to solve a problem between brethren.
لكن سنتكلف بعض المجهود.
But we will need to expend energy
والوقت
and time
وأحيانا المال
and sometimes money.
كم من المرات يمكن أن تحل المشكلة بين الأخين بتضحية ببعض المال.
And how many times a problem can be solved with paying of a debt.
هذا المبدأ أقره بولس في هذه الرسالة.
And the Apostle Paul speaks of this in this epistle.
بولس لم ينكر أن أنسيموس ظلم فيليمون.
Paul doesn't deny that Onesimus had stolen from Philemon.
وبولس لم يقول له سامحه لأجل النعمة.
And Paul didn't say, forgive him for grace's sake.
لكن قال له سامحه لأجل البر وليس لأجل النعمة.
But he says, forgive him on account of righteousness, not because of grace.
ماذا تعني النعمة وماذا يعني البر؟
What do I mean by grace and righteousness?
النعمة تعني بلا ثمن.
Grace is without price.
والبر يعني أن هناك ثمنا لابد أن شخصا ما يدفعه.
And righteousness means that there has been a price that someone has paid.
يا إما يدفعه المخطئ.
Either the one who offended pays it.
أو الشخص الذي تدخل للمصالحة.
Or the one who has come in to reconcile.
هذا ما قاله بولس لفيلمون.
And this is what Paul said to Philemon.
إن كان قد ظلمك بشيء.
If he has wronged you anything.
أو لك عليه دين.
Or he has anything of yours.
احسب ذلك علي.
Account that to me.
أنا أوفي.
I will repay it.
أنا بولس أنا أوفي.
I Paul will repay it.
لكننا نسمع أن نقرأ أيضا أو نتعلم درسا من هذه الرسالة درس الطاعة.
But we also learn the lesson of obedience from this epistle.
الخاطي يطيع صوت الإنجيل.
The sinner obeys the sound of the gospel.
والمؤمن أيضا يطيع صوت الإنجيل.
And so does the believer.
الخاطي يطيع صوت الإنجيل لكي يحصل على الخلاص.
The sinner he obeys the word of the gospel in order to be saved.
هذا ما حدث مع أنسيموس.
And this is what happened with Onesimus.
لقد شاءت العناية الإلهية أن يلتقي أنسيموس الهارب مع بولس وهو في روما.
God's heavenly care led this fleeing Onesimus to meet with Paul while he was in Rome.
ومؤكد بولس كلمه عن المسيح وعمل الصليب.
And of course, Paul spoke to him of Christ and the work of the cross.
وقبل أنسيموس الرسالة.
And Onesimus accepted the message.
وتغير وأصبح ابنا.
And he changed and became a son.
هو ابن لله.
Son of God.
وابن لبولس لأنه ربحه للمسيح.
And the son of Paul because he brought him to Christ.
نحن سمعنا اليوم عن البنوية.
Today we heard about sonship.
التي تؤهلنا أن نكون كهنة.
That allows us to be priests.
وهذا ما حدث مع أنسيموس.
And this is what happened with Onesimus.
إنه عندما طلب بولس من فيلمون أن يقبله.
That when Paul asked Philemon to receive him.
لم يقبله كشخص عبد هارب.
He didn't receive him as a person who was a fleeing servant.
لكن يقول له اقبله نظيري.
But he says, accept him as me.
لا يوجد طبقات في المؤمنين.
There are no levels in believers.
لا يوجد إكليروس في كلمة الله.
There's no clergy in believers.
لكن الرب يسوع قال عن كل المؤمنين جميعكم إخوة.
But the Lord says about all of the saints, all of you are brethren.
كلما تزداد مسؤولية المؤمن.
As the more responsibility a believer has.
كلما يجري بعيدا عن الألقاب.
The more he runs away from titles.
لم يكتب بولس هذه الرسالة إلى فيلمون قائلا بولس رسول يسوع المسيح.
Paul doesn't write this epistle saying Paul apostle of Christ Jesus.
مع أنه كذلك.
Although he was that.
لكن قال بولس عبد يسوع المسيح. أسير يسوع المسيح.
He says Paul bondman of Christ.
هذا أمر رائع.
It's a beautiful thing.
فإذا الخاطي عليه أن يطيع صوت الإنجيل.
So the sinner needs to obey the sound of the gospel.
وأيضا المؤمن عليه أن يطيع نفس الصوت.
But also the believer needs to hear the same.
فعلى فيلمون أن يطيع صوت بولس الذي يمثل كلمة الله.
So Philemon ought to obey the words of Paul who speaks on behalf of God.
ونحن جميعا كمؤمنين.
And we as believers.
اللقب الذي نعتز به ونحبه.
The title that we care about and love.
أننا أولاد الطاعة.
Is that we are sons of obedience.
كنا أبناء المعصية.
We were sons of disobedience.
صرنا الآن أولاد الطاعة.
But now we're sons of obedience.
لكن أولاد الطاعة ليس لقبا لكي نفتخر به.
But sons of obedience isn't something that we take pride in.
ولكن لقبا يشعرنا بالمسؤولية التي علينا.
But it is a title that causes us to feel out the responsibility that we have.
هذا ما كتب عنه بطرس للمؤمنين كغرباء ونزلاء.
And this is what Peter wrote to the believers as strangers and sojourners.
في الرسالة الثانية من الرسالة الأصحاح الثاني من الرسالة الأولى.
In second chapter of first Peter.
يقول كأولاد الطاعة لا تشاكلوا شهواتكم السابقة في جهالاتكم.
He says as sons of obedience, do not continue in your former lusts as the nations. Or in your ignorance.
ولكن نظير القدوس الذي دعاكم.
But as the one who has called you is holy,
كونوا أنتم أيضا قديسين في كل سيرة.
Be ye also holy in all conversation.
فنحن لسنا فقط كهنوتا مقدسا.
So we're not just a holy priesthood.
في داخل الاجتماعات.
Inside the meetings.
لكننا قديسين في كل الأماكن وفي كل الأوقات.
But we're saints or we're holy in every situation, every time.
يبقى إذن في بيت فيلمون نتعلم المحبة.
So in the house of Philemon we learn love.
في بيت فيلمون نتعلم أمانة الأمانة في الوكالة.
And then in Philemon's house we learn about faithfulness as stewards of what's been given to us.
في بيت فيلمون نتعلم الغفران.
In Philemon's house, we learn forgiveness.
نحن نحتاج إلى هذا الأمر أحبائي.
We need these things for love.
نحتاج هذا الأمر في كل الظروف وفي كل الأماكن.
We need this in all circumstances, in every place.
في بيوتنا وفي اجتماعاتنا.
In our houses, in our meetings.
وأيضا في أماكن عملنا.
In our workplaces.
ومع جيراننا.
With our neighbors.
إذا حدث مني خطأ فعلي أن أبادر بالاعتذار عن الخطأ.
If I do wrong, I must go and confess and
لكن في هذه الرسالة أيضا نتعلم شيئا عن الذوق المسيحي.
But also in this epistle we learn something about the Christian taste. Courtesy.
أو ethics. Ethics.
Yeah.
Ethics. Yes. Ethics تنفع. الذوق المسيحي.
Christian courtesy ethics
يظهر في كلماتنا الرقيقة.
Is displayed in our gentle words.
الخالية من أي ادعاء وكبرياء.
That is empty of all pride and guile.
كلماتنا دائما في كل حين مصلحة بملح.
That our words at every season are seasoned with salt.
ماذا يعني أنها مصلحة بملح؟
What does it mean to be seasoned with salt?
يكون لها معنى.
That it has a meaning.
تكون مفيدة.
That it's beneficial.
لو حد مننا تذوق طعام بلا ملح.
If you taste food with no salt.
سيقبله بصعوبة.
It's difficult to accept.
فالملح يعطي طعما للكلام.
Salt gives taste to the words.
وذبائحنا أيضا لتكن ذبائحنا كلها مملحة بملح.
And all of our sacrifices must be with salt.
الكلمات. لم عندما تملح تعطي نعمة للسامع.
When our words are salted, then they give grace to the hearer.
لكن الكلمات على الذبائح تمنع الذبائح من الفساد.
And the salt on the sacrifices stops the sacrifice from corruption.
كل ذبيحة تملح بملح.
Every sacrifice is salted with salt.
لأجل هذا يقول بولس لنقدم بالمسيح في كل حين ذبيحة التسبيح.
As the Apostle Paul says that we offer the sacrifice of praise to Christ always.
أي ثمر شفاه معترفة باسمه.
Which is the fruit of our lips, acknowledging His name.
فإذن في بيت فيلمون نتعلم الذوق.
So in the house of Philemon we learn courtesy or ethics.
في الأسلوب الذي كتب به هذه الرسالة.
In the way that he wrote this epistle.
إنها مشبعة. بالمشاعر والعواطف الأخوية الصادقة.
It is filled with affection, brotherly affection, genuine affection.
يقول بولس إن كان لي حق أن أمرك بما يليق.
The Apostle Paul says, although I could ask you what is fitting.
لكنه لا يقول هذا.
But he doesn't say that.
لكنه يلتمس منه كعادته.
But he asks of him. As he's accustomed.
يطلب من المؤمنين في أفسس 4:1.
He asks of the believers in Ephesians 4:1.
فأطلب إليكم أنا الأسير في الرب.
He says, I ask of you as a prisoner of Christ.
يعني أطلب إليكم معناها ألتمس منكم.
I ask of you means I beg of yes. you or plead with you.
Yes. هذه كلمة رقية.
That's a A high, fine word, a gentle word.
لا يعرف العالم هذا الأمر.
The world doesn't know how to speak like this.
العالم ينظر إلى من هو أعلى منصبا.
The world looks at who's highest position wise.
ويتوقع منه أن يأمر.
And expect a command from him.
ويتوقع من الأصغر رتبة أن يطيع.
And he expects that the lowest would obey.
لكن بولس الذي له سلطان رسولي.
But the apostle Paul, who has the position of an apostle.
يطلب من من فيليمون الذي ربحه للمسيح.
He asks of Philemon whom he has won to Christ.
بأسلوب لا يأمره فيه لكن يلتمس منه.
In a way that is not commanding him but pleading with him.
دائما بولس الرسول يعني يتميز بهذا الأسلوب الراقي.
And Paul's always characterized by this wonderful characteristic.
عندما يرتبط الأمر بوصايا.
When something has to do with laws or commands.
عندما يرتبط الأمر بمسؤوليات المؤمنين.
When something has to do with the responsibilities of the believers.
سواء مسؤوليتهم من نحو الرب أو من نحو بعضهم البعض.
Either their responsibility towards God or towards one another.
يطلب بأسلوب مليء بالرقة والذوق.
He asks in a way that is full of gentleness and etiquette.
فيقول للمؤمنين في أفسس 4 التمس أطلب إليكم أنا الأسير في الرب.
And so that's why he says to the Ephesians in chapter 4 verse 1, I ask of you as the prisoner of Christ Jesus.
أن تسلكوا كما يحق للرب.
That you walk according as fitting in Christ.
محتملين بعضكم بعضا.
Bearing with one another.
مسامحين بعضكم بعضا.
Forgiving one another.
محتملين ومسامحين بعضكم بعضا.
Bearing and forgiving one another.
هذا أسلوب راقي.
That's a wonderful way of dealing.
هل يمكن أن نتبع هذا الأسلوب؟
Can we follow this example?
هل هذا يعتبر شيء من الرسميات أم شيء من الذوقيات؟
Is this something that a formality that we should do or some etiquette that we should do?
أنا أميل أكثر أنه شيء من الذوقيات.
I say it's something that should be a courtesy that we should exercise.
نعامل بعضنا البعض بكل محبة واحترام.
We deal with one another with all honor and love.
في الكلام وفي التصرف.
In words and in action.
فإذا في بيت فيليمون نحن رأينا المحبة في معنى الأسماء وفي أسلوب ممارسة فيليمون وفي تعامل فيليمون مع كل الإخوة.
And we've learned from the household of Philemon love in the meaning of their names and in the love of Philemon towards all the brethren.
أنه كان يحب كل الأخوة.
He loved all of the brethren.
بغض النظر عن وضعهم الاجتماعي أو العلمي.
Irrespective of how educated they are or their position in society.
لكن الذوق المسيحي يظهر أيضا عندما يقبل شخص على مائدة الرب لا ننظر إلى ماضيه.
But it is also our Christian courtesy comes out when we receive someone into fellowship. We don't look at his past.
ولا ننظر إلى وضعه العلمي أو الاجتماعي.
And we don't look at his education or his position in society.
نحن نقبله كأخ.
We receive him as a brother.
وليس كعبد.
Not as a servant.
نقبله نظير بولس.
We accept him as Paul.
العالم لا يعرف هذا الشيء.
The world doesn't know this.
لكن نحن نتعلم من بيت فيليمون هذا الأمر.
But we learn this from the house of Philemon.
وعلينا أن كل ما نتعلمه نسلك به.
And we ought to walk in everything we learn.
لكن أيضا في ختام الرسالة.
But also in concluding the epistle.
بولس يطلب من فيليمون أن يعد له منزلا.
Paul asks Philemon to prepare a lodging for him.
أي أنه كان لديه خطة.
Because he had a plan.
أنه سيسافر إلى كولوسي.
That he would travel to Colossae.
وفيليمون إمكانياته تسمح ليس فقط باستضافة الكنيسة في بيته.
And Philemon was able not only to host the assembly in his house.
ولكن أيضا في بيته مكان يستضيف فيه الخدام.
But also there was a place in his house to have the Lord's people come.
كم يكون المؤمن سعيد ومغبوط؟
How happy a believer would be
عندما يحاط بالقديسين في بيته.
When he's surrounded by the saints in his house.
عندما خدام الرب ينزلون في بيته.
When those who are serving the Lord have a place to stay at his house.
هذه ليست ذوقيات فقط.
This is not just courtesy.
ولكن هذه أيضا أحد وصايا الكتاب المقدس.
But this is one of the commandments of the scripture.
في عبرانيين 13:1.
In Hebrews 13:1.
هذا هو الأصح الذي يتكلم عن المسؤوليات.
And this is a chapter that speaks of responsibilities.
في 12 أصحاح يتكلم عن الامتيازات.
In 12 chapters it speaks about privileges.
ما لنا في المسيح.
What we have in Christ.
ما حصلنا عليه بالمسيح.
What we have gained through Christ.
مقامنا في المسيح.
Our position in Christ.
لكن بدءا من عدد 1 أصحاح 13.
But beginning in verse 1 of chapter 13.
ما هي مسؤوليتنا تجاه ما عمله المسيح من أجلنا؟
What are our responsibilities in response to what Christ has done for us?
يقول بولس لتثبت المحبة.
He says that brotherly love abide.
لا يقول للمؤمنين لتوجد المحبة الأخوية لأنها موجودة.
He doesn't say let brotherly love appear because it's already there.
لكنه يقول لتثبت المحبة الأخوية.
He said let it abide.
ما هي مظاهر المحبة الأخوية؟
What it shows, what are the displays of brotherly love?
يقول لا تنسوا إضافة الغرباء.
It says not forgetting the hospitality of strangers.
كما أضاف أناس ملائكة وهم لا يعرفون.
As many have been hospitable to angels without knowing.
أنا أعرف أن هذه البلاد التي تعيشون فيها.
I know that in this country in which you live.
هي بلاد تستقبل مهاجرين.
Is a country that brings in migrants.
وبركة لأي أخ.
It's a blessing to any brother or sister.
يمتلكون بيتا.
That have a house.
يستطيع أن يقدموا فيه مكانا ينزل إليه الغريب حتى يدبر له الرب مكانا آخر.
That they have a place in their house that the stranger could come in until the Lord prepares them a place.
هذا مظهر من مظاهر المحبة الأخوية.
This displays brotherly love.
هذا كل ما في قلبي.
This is what's on my heart.
قصدت أشارككم به.
That I wanted to share with you.
لم أتكلم بطريقة يعني منظمة.
I don't speak in an organized way.
لكن أتكلم ما وضعه الرب في فكري وقصدت أن أشارككم به.
But I speak as to what the Lord's put on my thoughts, and I just want to share with you.
ليت الرب يبارك كلماته لكل واحد منا.
I pray that the Lord would bless His word for each one of us.
ونرجع من هذا المؤتمر محملين بالبركات الروحية.
And that we return from this camp laden with spiritual blessings.
لمجد اسمه.
For the glory of His name.
Amen.
Amen.